بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى شهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور
وأكل لحم الجزور
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، وهو نوعان: معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، قاله ابن عبد البر. قال الله سبحانه: أو جاء أحدكم من الغائط، والثاني نادر كالدود والشعر والحصى فينقض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة: توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الوضوء وما يتصل به من مسح الخفين باعتباره بدل لبعض فروض الوضوء، ناسب أن يعقب هذا بما ينتقض به الوضوء وما يبطل به، وهي كما ذكرها سبعة، فيها تفصيل وفيها خلاف وفي غيرها كذلك خلاف، يشير إلى ما يناسب المقام من ذلك إن شاء الله. فأحدها الخارج من السبيلين، فهذا أمر معروف ومجمع عليه، والمقصود بالسبيلين ما خرج من الدبر أو من القبل، فهذا ناقض بالإجماع قليلا كان أو كثيرا، فالبول والغائط ناقضة بالإجماع، ولو لم أيضا تخرج من مخرج الدبر، لو خرجت من موضع آخر مثل عملية وتصرف في المخرج أو لمرض ما، فإذا خرج فإنه كذلك بالإجماع ناقض. هو ما؟ والذي يظهر بالنسبة إذا كان ماء وليس دم فليس له حكم دم النفاس، فالذي يظهر أن هذا لا يمنع من الصلاة تصلي، أما إذا كان دم فالفقهاء قالوا أنه قد يخرج من ذات النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين دم، فإذا كان دم فحكمه حكم دم النفاس. نعم. فهذا بالنسبة للخارج من السبيلين، الخارج المعتاد، وهناك خارج غير معتاد إنما يخرج نادرا من دود أو شعر أو حصى أو نحو ذلك أو دم، فهذا خارج غير معتاد، لكن حكمه حكم الخارج المعتاد كما ذكر المؤلف. وأخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لكل صلاة، وهي مستحاضة، فإنه كان يخرج منها دم وهو غير معتاد، دم الاستحاضة دم طارئ ودم مرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الدم ناقضا للوضوء، فقاسوا عليه كل ما خرج من المخرجين وما وإن لم يكن معتادا. وبالنسبة للشعر والحصى والديدان قالوا إنها في الغالب لا تخرج إلا وهي متلوثة بشيء من النجاسة، فيعني هذا مما يقوي القول بانتقاض الوضوء بذلك. إيه نعم.
ثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، وذلك نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره بدخوله في عموم النص وهو من سائر البدن المذكور.
العبارة هذه لعلها لا داعي لها، لدخوله في عموم النص المذكور، عبارة بين قوسين يبدو أن حذفها أولى لأن الكلام مستقيم بدونها.
والثاني دم وقيح فينقض كثيره لا الصديد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة،
حتى هذه الكلمة أيضا يظهر أنها مقحمة،
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة.
علل بكونه
دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيلين، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عسر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عسر دملا، وابن عباس قال: إذا كان فاحشا فإنه ينقض، وابن سيب أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها منطخة بالدم وهي في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.
فهذا النوع الثاني من النواقض، الخارج من سائر البدن، وهذا المؤلف جعله نوعين، فنوع الذي هو الغائط والبول مثل ما ذكرت في التي قبلها، لو خرج من غير المخرج المعتاد فيعتبر ناقضا للوضوء. النوع الثاني ما عدا الغائط والبول من قيح وصديد وقيء ودم، فهذا ناقض للوضوء، لكن بشرط أن يكون فاحشا كثيرا. والدليل له ما ذكره كذلك من حديث فاطمة بنت قيس لما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا دليل على أن وضوءها منتقض، وعلل عليه الصلاة والسلام هذا بأنه دم عرق. كذلك يستدلون له بحديث أبي الدرداء حديث القيء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وأن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أكد خبر أبي الدرداء وقال: أنا صببت له وضوءه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ما روي عن ابن عباس وابن عمر وعدد من التابعين رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بانتقاض الوضوء بخروج هذه الأشياء، خروج هذه الأشياء القيح والصديد والقيء والدم. لكن المؤلف بناء على المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله قيده بما إذا كان فاحشا أي كثيرا، واختلفوا في تقدير الفاحش الكثير، فالإمام أحمد رحمه الله ما زاد على أن قال هو ما فحش في النفس، وأيضا تعلق بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قيل له قال هو ما فحش في نفسك، وأن هذا يختلف من إنسان إلى آخر، فقد يكون في نظر شخص هذا كثير وفي نظر غير كثير، لكن ترجع المسألة إلى العرف، إذا رأيت أن هذا الشيء من كثرته مستقدر وربما لوث البدن أو الثياب فقد يدخل هذا في عداد الكثير الذي ينبغي أن تتوضأ منه. أما إذا كان شيئا يسيرا فلا ينتقض به الوضوء. وأيضا استدل لهذا بما ذكره المؤلف عن ابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وابن المسيب وآخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأنهم كانوا لا يرون بأسا في هذه الأشياء، وأن الإنسان منهم ربما أدخل إصبعه في أنفه في الصلاة فخرج دم فلا يلتفت إلى ذلك، أو يحك بثرة يعني الدمل الصغيرة أو دمل ربما حركه في يده أو في رجله أو ما إلى ذلك فيخرج منه شيء وهو في صلاة فلا ينصرف، باعتبار أن هذا لا يؤثر ولا تنتقض به الطهارة. نعم.
الثالث زوال العقل وهو نوعان، إحداهما النوم بقوله عليه السلام العينان وكاء السه فمن نام فليقم.
العين، الحديث بلفظ الإفراد، العين وكاء السه، العين وكاء السه،
العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم، ولأن النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات، ولا يخلو من أربعة أحوال أحدها.
هذا بالنسبة للنوم أو زوال العقل، يعني المؤلف اعتبر زوال العقل باعتبار أن النائم في أثناء نومه يعني فاقد الشعور، وفقدان الشعور هو نوع من زوال العقل، ويدخل في هذا الجنون والإغماء والسكر. فإذا زال العقل بنوع من هذه الأنواع، النوم له تفصيل يذكره المؤلف، أما ما عدا هذا فهذه ناقضة بالاتفاق وبمجرد حصول هذا الشيء. فمن أغمي عليه أو جن أو سكر، نسأل الله العافية، فإنه إذا سكر وفقد عقله، لكن يقولون إذا لم يفقد عقله فلا يعتبر منتقض وضوءه. والعلة في هذا واضحة، أنه إذا زال عقله وفقد شعوره فإنه لا يدري ما يعرض له، وقد يخرج منه الحدث وهو لا يدري، فهو لا يشعر بشيء. والنائم من هذا الجنس، فالنائم، ولذلك مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فالنائم لا يدري ما يعرض له وما يحصل له، فبالتالي كما قال وعلى المؤلف إنه مظنة الحدث. والدليل أيضا عليه دليل تفصيل أو دليل النص، حديث علي رضي الله عنه وحديث معاوية، روي عن علي وعن معاوية، العين وكاء السه. وهذا الحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وغيرهم. ومعنى الحديث واضح، وكاء، الوكاء هو الرباط الذي يربط به السقاء والقربة وما إلى ذلك، والسه اسم يطلق على الدبر أو من أسامي الإست أو الدبر، يقال السه. فالعين باعتبار إذا كانت مستيقظة فالإنسان يعرف ويشعر بما يخرج منه، لكن إذا نامت العين فينطلق الوكاء، لا يدري ما يحصل له. نعم. ولقول صفوان، المؤلف يقول لقول صفوان، والواقع أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو من رواية صفوان، ومر بنا حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، لكن من بول وغائط ونوم. فهذا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف هنا وتابع ابن قدامة في المغني قال لقول صفوان. وقد يكون ربما في بعض الروايات أنه من لفظه رضي الله عنه ومن تعبيره، ولكن هم رواه أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا على شقه أو متكئا أو مستلقيا أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر. وعنه في المسند والمحتبي إذا كثر، فمفهومه أنه لا ينقض اليسير، ذكرها القاضي في الوجهين. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه، وأكثر وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر نقض، لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه.
إذن هذان نوعان، يعني المؤلف ذكر أنواع النوم أو الحالات التي ينام عليها الإنسان. فأولا حالة النوم مضطجع على شقه أو متكئا أو مستلقيا، هذه ثلاث صور في النوع الأول. أن ينام مضطجع أو ينام متكئ اتكاء أو مستلقيا على ظهره، فهذا النوع من النوم ينتقض به الوضوء من قليله وكثيره، لأنه نوم كما ورد في بعض الروايات تسترخي فيه المفاصل ولا يمكن الإنسان يتحكم فيه بحال، ويكون نوما ثقيل لا يمكن في الحال في مثل هذا الحال أن يكون خفيفا المستلقي والمتكئ والمضطجع. النوع الثاني من النوم، وهذا النوع من النوم هو الذي يتناوله حديث علي رضي الله عنه، فهذا النوم داخل في حديث علي. والنوع الثاني أن ينام جالس، أو الحالة الثانية من حالات النائم أن ينام وهو جالس، فهذا الذي يفرق فيه بين القليل والكثير، فإذا كان قليلا فلا ينتقض به الوضوء، فيحصل له نعاس، يخفق رأسه ويهتز وما إلى ذلك، فهذا يعتبر قليل. واختلفوا في ضبط القليل، كيف نفرق بين القليل والكثير؟ فقالوا إن القليل في الغالب أنه لا يكون معه حلم، لا يعني يرى رؤيا أو حلم، فإن رأى رؤيا وهو نائم جالس فهذا دليل على استغراق في النوم، أو لا يسقط لأنه إن سقط فهذا دليل على استثقال النوم، إنما يخفق رأسه على ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، ويحمل على هذه الصورة، أو هذه الصورة تحمل على حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضعون، في بعض الروايات حتى تخفق رؤوسهم يعني من النوم، وهذا مثل ما ذكر المؤلف أكثر ما يعرض لمنتظري الصلاة، وخاصة مثل صلاة العشاء أو صلاة صبح، وقد يكون في بعض الأحيان مثل صلاة الظهر بحسب أحوال الناس من وأعمالهم. إذن النوم جالس يفرق فيه بين القليل والكثير، فالقليل لا ينتقض به الوضوء لحديث أنس، والكثير يبقى على الأصل، فإذا قررنا أن الأصل في النوم أنه ينتقض فيدخل في هذا الحالة الأولى باختلاف أنواعها القليل والكثير، وهو المضطجع والمستلقي ونحوه، ويدخل فيه النوع الثاني من الحالة الثانية إذا نام جالسا نوما كثيرا. نعم.
الثالث القائم، فيه روايتان أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، فيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء لأنه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل
وغيره
والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم، فإنه إذا نبه انتبه.
الحالة الثالثة من حالات النوم النوم قائم، فالقائم إذا نام وهو قائم ففيها روايتان عن الإمام أحمد، ففي رواية كأنه رأى أنه أشبه بالجالس فيفرق فيه بين القليل والكثير، إذا كان نوما كثيرا انتقض به الوضوء، وإن كان نوما قليلا لم ينتقض به، وفي رواية أخرى أنه لم يعتبره بالجالس بل اعتبره أشد عروضا للانتقاض، لأن الجالس كما ذكر المؤلف عادة يكون متماسك ومتمكن، أما القائم فليس له شيء من ذلك فهو عرضة لخروج الريح منه. هذا بالنسبة للقائم. الحالة الرابعة وهي التي كذلك تعرض للمصلي أو حتى لغيره في خارج الصلاة، إذا نام ساجدا أو راكعة فهذه يعني هي الأخرى فيها الخلاف، هل تلحق بالجالس ويفرق فيها بين القليل والكثير، أم أنها أقرب ما تكون إلى المضطجع؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم أقرب إلى الصواب، أن نوم الراكع والساجد أقرب ما يكون إلى نوم المضطجع، لأنه يعني غير متمكن في نومه وعرضه لخروج الحدث منه. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع زوال العقل كما ذكرت في أول مسألة، وهو الجنون والإغماء والسكر، وأن هذا يعني إذا زال عقل إنسان بشيء من ذلك فإنه ينتقض وضوءه لقليله أو كثيره. ومثل ما ذكر النائم في الغالب إذا نبه انتبه، بينما أصحاب هذه الحالات لا ينتبهون، فالمغمى عليه لا ينتبه إلا بمنبهات ومعالجة وما إلى ذلك. وصاحب السكر حتى يذهب ما تناوله وتزول آثاره، وصاحب الجنون بحسب حاله من الجنون إن كان مطبقا أو جنونا يفيق منه. فهذا النوع الثالث الذي ينتقض به الوضوء وهو زوال العقل. نعم.
شيخ بالنسبة للسكران لو لم ينتقض، يعني لو كان يشعر بعض السكر
مثل ما قلت، يعني إذا كان عقله لم يزل ومحتفظ بشعوره، وهذا يعرف بكلامه ومشيته، إذا كان في مشيته معتدلا متماسكا وفي كلامه كذلك لا ينتقد عليه بشيء، هذا دليل على أنه في الغالب يعني أنه يكون محتفظ بعقله. أما إذا عرف منه الهذيان في كلامه وكذلك الترنح في مشيته فهذا دل على أن السكر استولى عليه.
الرابع لمس الذكر بيده، وفيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة قال: وهل هو إلا بضعة منك. رواه أبو داود وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو زرعة: قيس لا تقوم بروايته حجة، وقيل منسوخ. والثانية ينقض لما روت بسرة بنت صفوان
بسرة
لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم
وهم
يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له، وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره، ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ساتر فيتوضأ. رواه أحمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع، لأنه لما قال: فاقطعوا أيديهما في حق السارق، تناول ذلك لا غير.
هذا النوع الرابع لمس الذكر بيده، والمؤلف هنا عبر بالذكر، ولو عبر بالفرج أو بالقبل لا تناول الذكر والأنثى، لكن هنا يعني لا يفهم منه أن هذا خاص بالذكر الرجل، بل لمس الفرج من يقول بالانتقاض به يتناول الذكر والأنثى. وهنا ذكر فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، دهن لا ينقض لكن ليست هي المذهب، وهذا يتفق فيه مع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويحتج للحنفية ولهذه الرواية عن الإمام أحمد بحديث قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة قال: وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني يفهم من هذا أنه لا حرج، يعني قطعة منك، كما لو لمست يدك أو رأسك أو جزء من بدنه. فقالوا هذا دليل على أن الوضوء لا ينتقض بمسه، وحديث قيس رواه الخمسة أبو داود وبقية الأربعة والإمام أحمد، وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، يعني قال هو ثابت. وكذلك عمرو بن علي الفلاس ممن قال إن إسناده ثابت، وقالوا هو أثبت من حديث بسرة. وكما ذكر المؤلف صححه الإمام الطحاوي، لكن في مقابل هؤلاء ضعفه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو زرعة نقلا عن الإمام الشافعي قال قيس مجهول لا يدرى منه، اللي هو قيس بن طلق، وإن كان يروي عن أبيه لكن كأنه يعني غير مشهور بالرواية. فلتضعيفهم لهذا الحديث لم يأخذوا به، وأخذوا بحديث بسرة الذي هو الرواية الثانية، وأن مس الذكر أو مس الفرج تنتقض به الطهارة. والرواية الثانية ينقض لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح، وأيضا بمعناه حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. فهذا كما ذكرت يتناول الذكر والأنثى. لكن لمقام الخلاف في تقديم أي الحديثين، حديث طلق وصححه من صححه وضعفه من ضعفه، أو تقديم حديث بسرة بنت صفوان وكذلك ضعفه من ضعفه وصححه من صححه، فهناك من العلماء من رأى أن الجمع أولى، ولا شك أن الجمع كما يقولون أولى من الترجيح إذا أمكن الجمع. فمنهم من رأى أن حديث طلق بن علي هو عبارة عن البراءة الأصلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن واقع الحال واقع الأمر في ذلك الوقت ولم ينزل حكم. أما حديث أبي هريرة وأم حبيبة وأبي الدرداء وأم سلمة وآخرين ممن رووا أحاديث انتقاض الوضوء بمس الفرج، فهذه أحاديث متأخرة. ومنهم من قال بالنسخ، لكن أولى من النسخ أن يقال إن حديث طلق هو على البراءة الأصلية، ولا شك أن البراءة الأصلية قبل أن ينزل الحكم أنه لا حرج، فالمتوضئ إن مس فرجه أو مس قدمه أو مس أي شيء من لا ينتقض وضوءه حتى نزل الحكم. فقبل أن ينزل الحكم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعني بضعة منك وقطعة منك، فبعد ذلك نزل الحكم فأخبر به عليه الصلاة والسلام. يقولون ومما يقوي هذا أن نفس طلق بن علي روى عند الطبراني رواية الانتقاض، انتقاض الوضوء بمس الذكر، ذكره الشوكاني في إناء الأوطار، فقال روي أيضا من طريق طلق بن علي، فكأنه رضي الله عنه روى الحديثين، روى الحديث الأول الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام عن البراءة الأصلية بعدم الانتقاض، ثم لما نزل الحكم أخبر طلق بما سمع كما سمع غيره من الصحابة رضي الله عنهم. واليد المطلقة تتناول اليد في إلى الكوع، فهنا يعني هل إذا مسه بظاهر كفه ينتقض أم لا بد فقط لا يعتبر المس إلا بباطن الكف؟ ففيه أقوال، لكن المؤلف رجح أن المس يتناول هذا وهذا، فإن سواء مسه بباطن كفه أو بظاهر الكف. ثم إن اليد المقصود بها الكف، استدل بآية السرقة فاقطعوا أيديهما، ومعروف أن القطع في عهده عليه السلام ومن بعد عهده في عهد الخلفاء الراشدين كان في الكف فقط، واليد إذا أطلقت تتناول. فلذلك لو كان مسه بمرفقه أو بساعده أو ما إلى ذلك لا ينتقض الوضوء، إنما هو بالكف خاصة. وأيضا مما يقوي أن اليد إذا أطلقت إنما تنصرف إلى الكف ما في أيضا في شأن موسى عليه السلام واسلك يدك في جيبك، فاليد يعني يؤخذ من هذه الآية أن الكف اليد مقصود بها الكف، لأن هذه التي تسلك من جيب. أما الساعد أو الذراع عامة فإنه في الغالب لا يمكن أن يسلك في الجيب. إيه نعم. إيه نعم.
وفي ثلاث روايات.
اي نعم تأتي الرواية الثالثة يذكرها.
مسألة: ولا ينقض اللمس في الذراع لأنه ليس من اليد. الرواية الثالثة أنه إن قصد إلى مسه
نقض
ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم
لمس
لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء.
هذه الرواية الثالثة، التفريق بين العمد والخطأ أو القصد وعدم القصد. فإذا كان يده أفضت إلى فرجه من غير قصد فلا ينتقض الوضوء في هذه الحالة لأنه يعني غير قاصد، وهذا القول قال به جابر بن زيد من التابعين. لكن قد يكون هذا فيه ضعف، لأن إذا تمسكنا بهذه الأدلة لم تفرق بين الخطأ والنسيان والعمد وعدمه، فالنص يتناول هذه الحالات، وكون الخطأ يعفى عن الإثم فيه. أما الحكم والانتقاض فإن العلة موجودة، ومماسة هذا العضو وهذا المحل حصلت، فلا فرق في واقع الأمر وفي حقيقة الحال، لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ. خاصة أنهم يعللون، يعني من تعليلات الانتقاض أنه مظنة الشهوة، فإنها قد تتحرك شهوته. ولذلك في أيضا روايات أخرى إضافة إلى ما ذكر المؤلف أن يكون المس بشهوة، فإذا كان مس بشهوة نقض، وإذا لم يكن مثل ما في شأن مس النساء. فالأولى في حق من يقول أن الوضوء ينتقض بمس الذكر أو بمس الفرج مطلقا أن يبقى على العموم فيه، ولا يستثني من ذلك نسيانا ولا من غير شهوة. نعم.
الخامس: أن تمس بشرته بشرة بشرة أنثى. وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والثانية: لا ينقض بحال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود وقال هو مرسل، لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة
لأنه يرويه إبراهيم التيمي، إبراهيم ابن يزيد التيمي،
لأنه يرويه إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها. وقالت عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة، ولا ينقض لغير شهوة إجماعا
جمعا،
ولا ينقض لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه. السادس:
هذا الناقض الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى، وذكر فيها عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، إحداهن الانتقاض وهي الموافقة لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله والمشهور في مذهبه. وهؤلاء يتمسكون بلفظ الآية: أو لامستم النساء، ويحملون الملامسة على اللمس وأن المقصود بها اللمس. وهذا في الحقيقة هذا المعنى يعني رده الأئمة القائلون بأن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء لمجرد اللمس، وأن المقصود بقوله تعالى: أو لامستم النساء، المقصود به المجامعة، المقصود بالملامسة المجامعة، وليس المقصود مجرد اللمس. والثانية: لا ينقض بحال، أي تقابل هذه الرواية أن لمس المرأة لا ينقض بحال، وهذا هو الصحيح أنه لا ينتقض بحال، لأنه ليس هناك دليل على الانتقاض به، ليس هناك دليل على الانتقاض به، والأصل عدم الانتقاض، والأصل سلامة الطهارة حتى يثبت نص يدل على انتقاضها. فإذا حملنا الآية على أنها بمعنى المجامعة وليست بمعنى مجرد اللمس فلا يبقى هناك دليل للمس. ويؤيد هذا أثر عائشة أو حديث عائشة وإن كان فيه مقال في تقبيله عليه الصلاة والسلام إحدى نسائه وأنه لم يتوضأ. وأقوى منه أثبت حديثها الآخر أنها كانت تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ومع ذلك ما نهاها عن ذلك ولا انتقض وضوءه بذلك. أما الرواية الثالثة وتقييد اللمس بالشهوة فنقول المسألة ترجع إلى الشهوة، والشهوة إذا تحركت في الإنسان فإما أن تكون مجرد تحرك ولا يخرج منه مثلا مذي أو شيء من ذلك فهذا لا يؤثر، إذا تحركت شهوته بلمس أو بمجرد رؤية أو حتى بالتذكر، أحيانا تتحرك شهوة الإنسان فلا ينتقض وضوءه بمجرد تحرك الشهوة، إلا إذا ترتب على تحركها أثر ملموس خروج المذي، فخروج المذي بحد ذاته ناقض، فإذا خرج المذي ففي هذه الحالة ينتقض الوضوء لخروج المذي، والمذي قد يخرج للمس، قد يخرج للرؤية، قد يخرج للتذكر، قد يخرج لأمر ما، ومثل ما مر بنا في حديث علي رضي الله عنه لما كان يعاني من المذي فالنبي عليه السلام قال منه الوضوء منه الوضوء، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل وعدم الانتقاض. أولا السلام ومصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، يعني هذا معروف يحرم حتى ولو كانت كبيرة، شوهاء كبيرة شمطاء لا يجوز أن تمس بشرتها لسلام. وحديث عائشة رضي الله عنها لما في لأن من يجيزون هذا قد احتجون بالمبايعة، فقالت والله ما مست يده يد امرأة منهن. لكن لو حصل من شيء من هذا فنرجع إلى هذه المسألة، فنقول إذا كان لم تتحرك شهوته أو لم يخرج منه مذي فلا يجب عليه الوضوء ولا ينتقض وضوءه. أما قضية الاستحباب فهذا أمر آخر، مر بنا الأحاديث الدالة على فضل الوضوء واستحبابه، فلا شك أن من لامس شيء فيه نوع يعني معصية، إذا لم نقل بوجوب الوضوء فلا أقل من الاستحباب تكفيرا لما حصل وكسرا لهذه الشهوة التي حصلت له. وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه إلى آخره، رواه مسلم. والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داعي الحدث. فهنا يعني كأن المؤلف رأى في الرواية الثالثة التفريق بين الشهوة وعدمها جمع بين، لأنه يريد أن يحمل الآية على اللمس وليس على الجماع. ولا شك أنه إذا نحينا هذا المنحى وحملنا الآية على أنها يقصد بها اللمس، لكن الجمع قد يكون فيه نظر، لأنهم يقولون حديث عائشة من ناحية التقبيل غير ثابت وليس يعني من الصحة بدرجة يعتمد عليه. الأمر الثاني حديث عائشة الآخر في كونها لمست قدمه يقولون هو ملموس عليه الصلاة والسلام وليس بلامس، ويفرقون بين اللامس والملموس في هذا. فالجمع قد يكون فيه نوع تكلف لمن قال بأن الآية معناها اللمس المجرد. إيه نعم. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل في هذا. يعني هذا إذا حملناه على العموم وحتى ذوات المحارم فلا شك أن الإنسان يقع في حرج شديد، فهو لا يزال في بيته تتناول يده من محارمه من بنت من أخت من أم، فضلا عن الزوجة التعامل معها طوال الوقت وفي حضور وقت الصلاة. فالقول في هذا يعني فيه من الحرج ما فيه. ولذلك الشافعية في بعض الروايات أو الوجوه عندهم يستثنون ذوات المحارم باعتبار أن المس معلل بالشهوة وأن الشهوة في الغالب لا تتجه إلى ذوات المحارم. نعم.
السادس الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقض وضوءه لقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. والطهارة عمل، ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكما إذا
أحدكم
إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأفضلتها الردة كالتيمم.
فهذا الناقض السادس الردة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لو حصلت منه كلمة الكفر جادا أو هازلا أو مازحا فلا شك أنه يكفر بخروجها منه، ما لم يكن على سبيل النسيان أو الإكراه، كان فلتت لسان نسيانا أو مكرها فالنص ورد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا تلفظ بها قاصدا فهذا كفر، أو هازلا أو مازحا فهذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن صدر منه شيء من ذلك بلسانه أو لم يصدر بلسانه، لكن مثلا سمع كلاما كفريا أو قرأ كلاما كفريا فاعتقده وصححه وصدقه بقلبه فبهذا يكفر، ما دام هذا الكلام كفر وخروج عن الإسلام. أو لو لم يكن اعتقاد، مجرد شك، شك حصل عنده نسأل الله السلامة والعافية، نوع من الشك في أمر من أمور الدين من أصوله والتي يعني معروفة من الدين بالضرورة، فهذه الأمور إن كان بلسانه أو اعتقاد أو شك، أمور الدين الأصلية كان أمر يرجع لله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد أركان الإسلام، ففي هذه الأحوال يكون تتناوله الآية وهذا كفر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن ضمن الأعمال هذه الطهارة، فإذا تاب الله عليه فيجب أن يتوضأ، بل يغتسل وحتى يعود ويدخل في الإسلام من جديد. ثم أيضا المؤلف من وجه آخر دلل لهذا بأنها داخلة في كلمة الحدث، أخذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الحدث حدثان، أشدهما حدث اللسان أي الكلام الذي يصدر من الإنسان، ولا ينقض من الكلام إلا هذا. يعني لو صدر منه سب أو شتم أو كلام بذيء مهما كان فلا ينقض. أما استحباب الوضوء لهذا الشيء فهذا مثل ما مر في الأحاديث، وأن الوضوء يكفر الخطايا التي تخرج من الفم ومن الخياشيم ومن العينين ومن اليدين حتى تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، مثل ما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. فهذا قضية الاستحباب واردة في كل شيء يحصل من الإنسان، يعني حتى لو تناول شيء محرم، لو مثلا يعني مثلا الدخان، يعني قد يقول قائل هل ينتقض الوضوء به؟ ولا نستطيع أن نحكم انتقاض الوضوء به، لأن هذه أمور توقفية لا بد من نصوص فيها، لكن أقل ما نقول استحب، لأنه تناول هذا الشيء المحرم فمقتضى ذلك أن يتطهر منه وأن تخرج الخطايا من فيه عند مضمضته ومن خياشيمه عند استنشاقه واستنثاره. وهكذا لو أكل ميتة من غير ضرورة أو شرب خمرا ولم يسكر، فينبغي له في أقل الأحوال أو من توبته وصدقها أن يتوضأ ولو لم نحكم بانتقاض وضوئه. الوضوء واجب لأنه انتقض، أما الغسل فيستحب باعتبار أنه دخل الإسلام من جديد، لا يعني ما هم يعني يستحب له إلا إذا كان على جنابة، هذا أمر آخر. أما إذا كان متطهر من جنابته فيستحب له أن يغتسل. إيه نعم، يكفيه الوضوء. إيه نعم.
السابع أكل لحم الجزور، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال أحمد: حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة.
نتوقف في عند هذه المسألة لنعود ببعض الأسئلة على مسائل مسألة المسح على الخفين. ما هي الأحوال التي ذكر المؤلف أحوال يبطل بها المسح على الخفين؟ إنا هنا يعني إذا لبس على غير طهارة لا شك أنه أصلا لم ينعقد، لكن إذا انعقد إذا انتهت المدة ففي هذه الحالة يعني تبطل، أو خلعهما قبل انتهاء المدة. طيب بالنسبة يعني ما هو الدليل على أنه إذا خلعهما بطلت طهارته؟ ما هو الدليل؟ قالوا إنه لما مسح عليها كانت بدل، فيبقى العضو الذي كان مستورا وهو القدم أو الرأس من غير ممسوح ومن غير غسل، فلا بد له من شيء من ذلك. فيعني هذا الدليل، ليس هناك نص فتمسكوا بأن الطهارة زالت، الأصل لم يوجد أصلا والبدل زال. طيب والدليل على أن الطهارة تنتقض أو تبطل بانتهاء المدة التحديد في حديث علي، يعني قالوا إنه عليه الصلاة والسلام حدد مدة يوما وليلة، فمقتضى هذا أنه إذا انتهت هذه المدة بطلت الطهارة. لكن هل هذا التأويل يعني متجه وفي كلتا المسألتين، في مسألة انتهاء المدة يعني هل تأويل على أن الحديث يتناول حالة ما إذا انتهت المدة أنه بمجرد انتهائها تبطل الطهارة؟ إذا كيف نقول؟ نعم، تنتهي رخصة المسح، فإذا نقول الحديث يقصد منه أنه لا يجوز له أن يمسح إلا خلال يوم وليلة، بعد اليوم والليلة لا يمسح، لكن ما مسحه قبل نهاية المدة فطهارته باقية على ما هي عليه ما لم يحدث، فإذا أحدث انتقضت طهارته ومنها انتقاض المسح، لأن المسح انتهت المدة المحددة له. طيب إذا مسح مسافرا ثم أقام، ما الحكم في هذه الحالة؟ يتم مسح مقيم ولا يستصحب مدة المسافر، لأن العلة وهي السفر انتهت. طيب عكسها، إذا مسح مقيما ثم سافر، نعم، على مسح مسافر، الصحيح أنه يتم مسح مسافر. فيه روايتين، رواية قياسا على السابقة، من كان مسافرا ومسح ثم أقام يتم مسح مقيم، وباعتبار أن الأصل عدم يعني أو أن الأصل أحكام الحضر وأن السفر أحكامه طارئة، وكذلك قالوا في المقيم إذا مسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، لأن هذه الرخصة بدأت وهو حاضر وفي الحضر فله أحكام الحضر. لكن الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح كذلك يعني مطلقا، أنه يتم مسح مسافر، لأنه يتناوله حديث يعني حديث علي وصفوان بن عسال أنه مسافر فيمسح مسح مسافر. طيب المسح على العمامة ما حكمه؟ جائز. ما هو دليله؟ أي نعم، وعلى العمامة، حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة وعلى الناصية. وفي حديث أخرى ذكرنا أن الإمام أحمد يقول ليس في، لا هذا بالنسبة له، بالنسبة للعمامة ورد في حديث أم سلمة المسح على الخمار، وورد في حديث علي وعمر بن أمية الضمري، وأحاديث أخرى يعني متعددة في المسح على العمامة أو على الخمار. فهذا وعلى العصائب في بعض الروايات أي العمائم، فهذا دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد من أن وغيره من الأئمة أنه يجوز المسح على العمامة، ويعتبر المسح على العمامة من مفردات المذهب. فعند الشافعية في الجملة، وإن كان ابن المنذر وبعض المجتهدين منهم خالفوا المذهب وقالوا بجواز المسح على العمامة، وعامة الحنفية والمالكية لا يرون المسح على العمامة. طيب ماذا يشترط في المسح على العمامة؟ ذات ذؤابة ومحنكة، فطبعا فضلا عن هذا أن تكون مباحة، لا تكون من حرير أو تكون مغصوبة، فتكون محنكة، والمحنكة هي التي تربط من تحت الحنك، وذات ذؤابة يعني لها يرخى طرفها من الخلف. والمقصود من هذا بالنسبة للذؤابة يعني خروج من التشبه بعمائم أهل الذمة، وذات الحنك لأنها هي التي تلحق المشقة بخلعها ونزعها، فإنها إذا لم تكن ذات ثؤابة ولم تكن محنكة فهي أولا فيها شبه من عمائم النصارى، ومن ناحية أخرى لا تلحق المشقة بنزعها. وأيضا شرط آخر ذكره المؤلف مثل ما في الخفين وغير هذا أيضا ساترا لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. طيب المقصود بقوله على طهارة كاملة، ومن شرط ذلك كله أن يلبسه على طهارة كاملة، أن يلبسه على طهارة كاملة، أن يكون متوضئ بجميع أعضائه. يعني ما هي الصورة التي تخرج على هذا؟ إيه نعم. لو يعني غسل أحد قدميه وقبل أن يغسل الأخرى أدخل المغسولة في الخف أو في الجورب، فهذه يقولون ليست طهارة كاملة، لأنه عليه الصلاة في حديث المغيرة قال دعهما أو دع الخفين، دعهما فإني أدخلت الخفين القدمين طاهرتين، فتمسكوا بهذه الرواية، وأن المقصود أنه لابد أن يغسلهما يعني تماما ويكون على طهارة كاملة ثم يلبس بعد ذلك. طيب ومن الصور الأخرى التي قد لا تكون فيها الطهارة كاملة
قبل أن يمسح، قبل أن يمسح الطهارة.
نعم ومثل هذا يعني لو أنه يعني مثل صورة الخفين، يعني إذا مس على رأس لبس العمامة قبل نغسل القدمين. أيضا في صور أخرى قلت فيها خلاف، إذا لبس العمامة وقد مسح على خفين أو كان طهارة تيمم، بعضهم يرى أنها ليست من الطهارة الكاملة، أو لبس الخفين وكان قد مسح على العمامة، فقالوا هذه لا تعتبر طهارة كاملة. الأصل في الطهارة الكاملة أن تكون كلها أصلية، ليس فيها شيء من بدل، ما يكون مسح على عمامة ولبس الخفين، ولا يكون مسح على خفين ولبس العمامة لكي يمسح عليها. لكي يمسح على العمامة يمسح على الخفين لابد أن تكون أعضاء الوضوء كلها مغسولة، ويعني أتى عليها طهارة أصلية ولا بدل في ذلك. نعم. طيب الجبيرة ماذا تختلف الجبيرة عن العمامة وعن الخفين في المسح؟ نعم. ليس لها وقت محدد، وأنها يمسح عليها في الطهارة الصغرى وفي الكبرى. نعم لا تختص بعضو، يعني في الموضع التي اللي أيضا لا يشترط أن تلبس على طهارة. نعم أنها عزيمة وليست رخصة.